وجنته له.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أحبتي مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في هذه الحلقة من حلقات فتاوى الرحمة، كما يسعدني ويشرفني أن أكون ضيفا على شيخي الفاضل صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
حياك الله وبارك الله فيك،
حفظكم الله ضي الشيخ. شيخنا، كانت معنا أسئلة من المرة الماضية نريد أن نجيب عليها قبل أن نستقبل أسئلة إخواني المشاهدين. أخونا ياسر كان يسأل عن حكم العمل في مصلحة الضرائب العقارية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، نسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضلات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للضرائب العقارية التي أزعجت كثيرا من الناس، ننظر إلى الذكاء أولا في هذا المجال، نعرف لأن في الدولة الإسلامية كان الزكاة منفصلة عن دخل الدخل للدولة.
نعم.
هم الآن دولة لا تجمع زكاة، لكن ننظر الزكاة لنرى المبادئ العامة، وهذه المبادئ هي مطبقة على الضرائب أم غير مطبقة؟ فمن المبادئ أن المال الذي يؤخذ منه زكاة يصل إلى النصاب والفضل عن الحوائج الأصلية، يحدد النصاب، والنصاب بالذات 85 جراما، أي ما يعادل هذا، ما قيمته 85 جراما. فإذا كان عنده مال قيمته هذه يبقى عليه زكاة على مبلغ النصاب.
نعم.
أقل من هذا ليس عليه زكاة، ثم يحول عليه حول كامل، سنة هجرية كاملة، ولا يزال عبره أن أصعد نصاب. المهم هنا، في هناك يعني شروط ذات أهمية بالغة، الفضل عن الحوائج الأصلية، يعني عنده النصاب وزاد على النصاب ولكن لا يزيد على الحاجات الأصلية، إذا ليس في زكاة، فضل عن الحاجات الأصلية. الناحية الأخرى النماء، أن يكون المال ناميا، فإنما هنا شرط أساسي. فمثلا البيت الذي يسكنه، السيارة التي يركبها،
الحاجات الأصلية
وليس فيها نماء.
نعم.
بالعكس في نسبة استهلاك، هذه ليس عليها زكاة. ولذلك بالنسبة للضرائب العقارية على منازل السكنة ما دامت القيمة أكثر من نصف مليون، أظن أن هذا يجب أن يراجع. المسكن الخاص الذي يسكن فيه الشخص ليس عليه أي زكاة، وبالتالي يجب أن يكون عليه ضريبة.
ضريبة.
لكن مسكن المؤجر أو التجارة في المساكن، هذه يمكن أن يكون عليها ضريبة لأن عليها زكاة. وبالنسبه للمسكن، المسكن الذي يؤجر لا ينظر الى قيمه المسكن، اي قيمته 2 مليونان او 3 أو 4، لا ينظر الى هذا، ولا ينظر الى الاجر التي ياتي بها في السنه. هذه هي التي عليها الزكاه، الاجره،
الاجره اللي تخرج.
نعم. الاخ السائل، سمعت انني افتيت بان الانسان اذا كان يدخل ضرائب يخفف على المسلمين جاز، وحب اقول هنا، ونزل هذا على النت، حب اقول هنا بانني لا افتي، اما انقل في المجموعه الفقهيه او اذكر رايا قد يكون صوابا وقد يكون خطا، يعني هذا راي يبحث.
نعم.
هل اذا استطاع ان يدخل الضرائب العقاريه يخفف على بعض المسلمين ام لا يستطيع؟ وهل الضريبه التي مفروضه هنا العقاريه جائزه ام غير جائزه؟ قلنا في مبادئ هامه في الزكاه.
نعم.
وهذا ايضا المفروض تكون في اي مال اخر، يعني اذا كان الفضة الحوائج الاصليه ليس عنده مال يزيد عن الحوائج الاصليه فليس في زكاه ويكون في ضريبه، يعني هو اصلا ليس في زكاه،
من باب اولى لا يكون اي ضريبه،
من باب اولى لا يكون في ضريبه.
نعم.
لذلك يعني قانون الضريبه العقاريه يحتاج الى مراجعه، ولعلهم يراجعون هذا، لان في اصوات كثيره عرضت.
نعم.
فلعلهم يراجعون هذا.
جزاكم خير. يعني افهم من كلام فضلاتكم وزير الشيخ انه لو كان في دخوله في مصلحه الضرائب يعني نفع المسلمين، يعني جاز له ان يعمل في هذا العمل.
يعني ولو وجد في مكان غير الضرائب مكان في شيء من الحرام افضل.
جزاكم الله خيرا شيخنا. طيب شيخنا، اختنا ام ليلى سالت سؤالا اخر ايضا، قالت انه زوجها كان له اخت وكانت تضع مالها في بنك الربوي وتوفيت هذه الاخت، ونصحوها كثيرا ان تخرج هذا المال من هذا البنك الربوي، ولكنها يعني ظلت على ما هي عليه. فهي تسال اولا كيفيه التخلص من هذا المال، وتقول انه لهذه المراه وارث وهو يضيع مال أمه المتوفاة، فهل يخبروه أصلا بهذا المال الموضوع في البنك أم لا؟ لأنه زوجه هو الذي يعلم، هو الذي يعني كان يتصرف لها في هذا المال.
ولكن هي ماتت.
نعم ماتت،
أصبحت تركة، والمال الحرام لا يورث ولا يزكى، مال حرام لا يورث ولا يزكى. فعليهم أن يخبروا بهذا. نعم. وأن يأخذوا رأس المال فقط، أما الزيادة التي الربوية هذه فهنا ينفقونها في الصالح العام، يعطى الفقراء لمساكين، في أشر خيري، لهيئة خيرية، لا ينتفعون بها ولا تورث.
نعم. يعني هم يطلعوا المال، يخرجوا المال من هذا البنك الربوي ويأخذوا أصل المال، ويعني يصبح ميراث تدور عليه أمور الميراث. نعم. أما المال الآخر فيعني يذهبونه في المصارف العام.
نعم إن شاء الله.
جزاكم الله خير شيخنا. طيب شيخنا، يعني كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن التأمين التكافلي والتأمين التجاري، وكنا قد وقفنا عند
ابن
عابدين. نعم. تفضل الشيخ.
فتوى ابن عابدين عن جواز التأمين هذا، الأمر ظل قرنا كاملا،
قرن
كامل، المحاكم، وزارة الأوقاف، أي أحد يرفع قضية التأمين غير جائز، الأمر كان مستقرا إلى عدم جواز التأمين. ثم بعد هذا بدأ هناك من يقول التأمين حلال، وأول من نادى بهذا شخص مجهول، يعني اسم معروف ولكن هو ليس من الشخصيات البارزة.
نعم. مجهول في العلم يعني.
نعم نعم
نعم.
لكن أي أحد يفتح باب الفتنة ينفتح، ينفتح الباب.
طيب معذرة شيخنا نعود إلى هذا التفصيل، ولكن بعد استقبال هذا الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم.
ازيك يا ابني عامل إيه؟
حفظك الله، تفضلي.
ربنا يكرمك. بقول لحضرتك أنا حاطة فلوسي في بنك إسلامي، بنك فيصل الإسلام. فحضرتك دلوقتي أنا لما باخد العائد ساعات بطلعه كله، يعني أخرجه كله ما أخدش منه حاجة، وساعات باخده ليا. فأنا بس عايز أعرف مثلا المبلغ اللي أنا خدته ليا من العائد ده هل حرام ولا لأ؟ ولو أنا خدته ممكن أطلعه؟ ودلوقتي حضرتك برضو في سؤال تاني معلش، الفلوس اللي بتتحط في البنك الإسكان والتعمير لغرض إن مثلا لما تيجي شقة نبقى إحنا يعني إحنا ناخدها، إحنا الأولوية لينا، فهل الفلوس اللي إحنا حطيناها دي حرام ولا لأ؟ شكرا. السلام عليكم.
جزاك الله خيرا أختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب فضل الشيخ.
مدى الخلاف هل يقول هذا حلال وهذا حرام؟ وذكرت هذا بالتفصيل، وذكرت الأسماء أيضا، أسماء التي استمرت على القول بالتحريم، أسماء التي ذهبت إلى أن هذا حلال. إلى أن جاء الأمر إلى المجامع الفقهية الدولية، مجمع الفقه من رابطة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه لرابطة الحرم الإسلامي، حسم الموضوع وبيّن عدم الجواز.
المجمعين بيّنوا عدم الجواز،
عدم جواز التأمين. لماذا؟ وأنا يعني لماذا عدم الجواز؟
نعم.
شخص مثلا أمن على سيارته بألف، هذا الألف ينتقل إلى ملكية شركة التأمين مقابل إذا حدث شيء للسيارة شركة التأمين تدفع من مالها الخاص. فإذا لم يحدث شيء أخذت الألف بلا مقابل، وإذا حدث شيء تقوم بالإصلاح. إصلاح قد يستغرق 5-6 آلاف 7 آلاف، لا تقوم بالإصلاح
مع أنه دفع ألفا. يعني
دفع ألف.
نعم.
وقد لا يأخذ، وقد يأخذ
أضعاف
أضعاف أضعاف. عندما دفع هذا كان ينتظر أن لا يحدث للسيارة شيء، أم أن يحدث ويستفيد من شركة التأمين؟
أن يحدث يستفيد
من شركة التأمين،
وإلا ما دفع،
وإلا ما دفع، ما تجرى اختياريا. ولذلك تعريف القمار بشيء مبسط، غرم محقق مقابل غرم محتمل.
طيب معذرة برضو شيخنا نعود إلى هذا التعريف للقمار، ولكن بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أخونا محمود، السلام عليكم.
كيف الحال؟
أكرمكم البالي، تفضل.
آمين، بارك الله فيكم.
سؤالك يا أخي.
ما حكم بيع الصيدلي اسمه كصاحب أو مدير لشخص آخر من أجل أن يفتح صيدلية؟
نعم.
في أي استفسار عن السؤال؟
واضح السؤال.
حكم بيع اسم الصيدلي، اسمه يبيع اسمه شخص آخر في مقابل طبعا مال لكي يفتح صيدلية أخرى، هل يصح هذا أم لا؟ جزاكم خيرا أخي، نجيبك إن شاء الله. أخونا ربيع، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايز اسأل فضيلة الشيخ، عندي نظام وكيل، الوكالة حضرتك بيبقى مثلا أنا عندي زرع أو عندي أرض يعني، فببقى محتاج إن محتاج تكلفة مالية عشان أنا إيه أنمي الزرع يعني، فبروح لواحد صاحب وكالة، بروح حضرتك أخذ منه مبلغ من المال هو صاحب وكالة، فبوديله أنا الزرع يعني. بودي له الزرع اللي عندي مقابل اللي يعني هو انا بودي له زرعي اللي هو اصلا بيبيعه وكان ضمن كده علني يعني. بس انا لما بكون محتاج مال فبروح اخد منه ده طبعا على سبيل القرض يعني. فمش عارف ايه حكم الاسلام فيه
يعني. انت بتاخد منه مبلغ من المال في مقابل ان هو يكون اولى بان ياخذ هذا الزرع.
ايوه انا باخد منه المال مقابل يكون اولى ان انا اروح عنده ك ك ك ك كصاحب مزاد لان هو بس هو بيبيع في سوق عام.
نعم نجيبك يا اخي ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اخونا خالد تفضل.
ان شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله الف خير.
اكرمكم البالي تفضل.
اريد ان استشير شيخنا عن استرست طبعا مبلغ من المال من زوجتي اعطتني اياه عن طريق يعني ذهب. ومقابل عندما صرفت هذا الذهب طبعا اعطاني مبلغ قدر 950 دينار. فانا عندما لما نجي نرد الذهب طبعا لما بنشتري مره ثانيه مش حيكون 900 حيكون اغلى يعني حسبته نفس القيمه 950 او كيف.
نعم
ان شاء الله واضح السؤال.
نعم يعني هل ترد الذهب كذهب ام ترد القيمه؟
كذهب يعني هيكون حيكون القيمه اللي خذيتها به يعني. اكيد
الشيخ يجيبك ان شاء الله يا اخي.
نعم
جزاكم الله خير. طيب تفضل يا شيخ.
مجمع فقه بموضوع السلطه الاسلامي ومجمع الفقه الوسطى انتهى الى عدم الجواز. وضرب مثلا هنا من امن بألف جنيه مثلا على سيارته فالالف هذا يدخل في ملكيه شركه التامين اذا لم تكن شركه اسلاميه. واذا حدث السياره شيء تدفع من مالها.
يبقى ده غضب محقق.
لو دفعت مثلا 1000 10000 20000 خلاص تدفع. لم يحدث شيء تاخذ ال1000 بلا مقابل.
نعم.
فقلنا هنا القمار او الميسر غرم محقق. ودفع ال1000 هذا غرم محقق.
نعم.
في التلفزيون يقول مسابقه ادفع اتصل الان. تربح المليون تربح السيارة تربح كذا. المكالمة غرم محقق.
نعم.
تكلم أكثر مرة تكلم مدة طويلة غرم محقق. مقابل ماذا؟ غرم محتمل. احتمال أنه يكسب السيارة احتمال يأخذ مليون احتمال يأخذ مليونين.
نعم.
المسابقات التي نسمعها وتصدعنا في كل وقت.
نعم نعم.
هذا منها القمار.
نعوذ بالله.
لأنه غرم محقق هو ثمن المكالمة أو المبلغ الذي له في التأمين أو كذا. مقابل هذا غرم محتمل احتمال أن يكسب واحتمال ألا
يخسر.
أنه يخسر.
وهذا شبيه بال
التأمين هنا كذلك. احتمال السيارة لحظة شيء تأخذ الألف لنفسها. حدث لها ما يحتاج إلى إصرار 10000 تدفع 10000. إذا كان هو لو لم تكن شركة تأمين كان هو سيدفع 10000. لذلك قلنا هنا مقابل غن محتمل يعني مكسب محتمل. غن محتمل يعني مكسب محتمل.
نعم.
فهذا قمار.
طيب معذرة بدنا ناخذ هذا
الاتصال.
أختنا أم أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت ممكن أسأل فضيلة الشيخ عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الاول ان انا اصلا كنت ساكنه في سكن يعني وجيت سكن جديد هنا فسالت الناس اللي هم فوقيه يعني القبله كده ازاي قالت لي كده يعني. فهي ايه لما سالت واحده تانية شقه جنبيها قالت لي القبله اللي هي اللي قالت لك عليها كده غلط. فطبعا فضلت اصلي زي ما كانت قايله لي كده يعني 6 شهور. هل هذا يعني هعمل ايه في الصلاه اللي عدت دي وكده يعني كان اتجاه القبله بتاعتها غلط. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني معايا 10000 جنيه وكده عايز اعرف عليهم زكاه ولا لا يعني هم بلغوا نصاب الزكاة ولا لا وعايز احطهم في بنك فيصل الاسلامي والعائد اللي هيطلع منهم هل هو حلال ولا حرام ونصرف منه ولا لا وجزاك الله خير.
جزانا وياك الشيخ يجيبك ان شاء الله يا اختي. اخونا محمود السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
ربنا يبارك عندك زي الدكتور. لا كنت والله عايز استفسر عن سؤالين. السؤال الاولاني ان انا اشتريت عربيه مرخصها ملاكي ولكني بحتاجها يعني هي في الشغل، يعني في اغلب الشغل من السفر وكده بتستخدمها في الشغل، بجيب فيها شغل وحاجات زي كده يعني. فكنت عايز اعرف هي على الشمال ولا مع ناس كده. والسؤال الثاني، احنا ساعات بنشغل فلوس في الناس يعني وكده، بيدوا لنا مثلا 10,000 جنيه وبنشغلهم لهم دوره شهريه، فبنشغلهم في الملابس الجاهزه. فاما بنجيب الشغل عباره عن الدسته ب 100 جنيه بنحط على الدسته ب 100 جنيه 10 جنيه، والدسته ب 200 بنحط عليها 20 جنيه، وبعد كده بنقسم الارباح ديت. فهل كده يعني الطريقه مشروعه ولا مش مشروعه؟
يعني الربح بينقسم قسمين؟
بس هو عامه انا بالوكاله، انا اللي باخد انا الفلوس وانا اللي بشغلها وبشتري الشغل من بتوع الجمله، وباجي احيانا يا اما ابيعه للناس يا اما ابيعه لنفسي، ولكن احنا متفقين على نسبه الربح اللي احنا بنحطها على الدسته اللي بنشتريها بالطريقه كده بالظبط كده. الدسته ب 100 جنيه بنضيف عليها 10 جنيه ثم نبيعها، يا اما انا اشتريها يا اما حد تاني يشتريها. فهل كده يعني يعني حلال او حرام يعني؟
افهم استاذ جيدا.
عايز حاجه ثانيه تفسر عنها؟
جزاك الله خير.
الدكتور كده؟
نعم خلاص انا
حياك الله.
جزاك الله خير. اخونا رضا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
الاستاذ احمد موجود معايا؟
تفضل، معك الشيخ، تفضل.
حضر الشيخ علي، سؤال بعد اذن حضرتك.
تفضل ابني.
دلوقتي والدي توفاه الله، بيتنا احنا في 4 ادوار وكتبوا لوالدتي قبل ما يموت، تمام؟
نعم.
والدتي باعت كل شقه، يعني انا قاعد في دور، كل واحد من اخواتي قاعد في دور 3 ادوار، كتبتها لنا بيع وشراء لكل واحد فينا، والدور الرابع كتبته لاختي واتنزلت عن حقها في البيت ليها وانا اشتريته منها. فهل الكلام اللي حصل ده صحيح ولا ارجع في الكلام ده تاني؟ هي كتبت ووثقت العقود وكتبت ان احنا دفعنا لها الفلوس بيع وشراء.
نعم.
وجزاكم الله كل خير.
خلاص الشيخ يجيبك ان شاء الله يا اخي. طيب شيخنا
اولا ما تقصر.
طيب نعم. طيب ناخذ هذا الاتصال الاخر.
اخونا محمود. نعود للتأمين بعد هذا.
نعم. اخونا محمود من جدة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاكم الله خير على هذه القناة الرائعة.
جزاكم الله خير. الله يبارك فيك.
صاحب الفضيلة، أوجه سؤالي إلى الدكتور الدكتور علي الثالوث. ما الحكم الشرعي في شراء البيوت في بريطانيا القائم على دمج عقدي الشراء والبيع، عقدي البيع وعقد الإيجار في عقد واحد فيما يعرف بالأمانة، أي أن هو عقد يتكون من عقدين في واقع الأمر، عقد بيع وشراء وفي نفس الوقت عقد إيجار، بحيث بعد انتهاء مدة الإيجار التي قد تطول إلى 25 عاما يصبح البيت ملك الشخص الذي قام بهذه المعاملة. بارك الله فيكم شيخ.
جزاكم الله خير يا أخي. طيب شيخنا، أختنا أم أحمد سألت أنه مالها وضعته في بنك إسلامي والعائد اللي بيخرج، يعني مرة تنفقه في وجوه الخير ومرة تأخذه لنفسها، فهي تسأل الذي تأخذه لنفسها هذا من حقها أم تضمنه وتخرجه؟
إذا كانت بنك إسلاميا فمن حقها أن تأخذ هذا المال، لكن إذا وجدت في نفسها شكا، إذا وجدت ممكن تخرج 10% 20%،
لكن لا تخرج العائد كله.
نعم، إذا لم تجد في نفسها شيئا واطمأنت إلى البنك وإلى هيئة القبض الشرعي في البنك وإلى إدارة البنك مطمئنة إلى هذا، الأرباح حلال ولا شيء في هذا.
نعم، جزاكم الله خير شيخنا. هي سألت سؤال آخر، إنه هي بتضع مال في بنك الإسلام والتعميل في مقابض إنه لما يوجد شقق تكون الأولوية لهم، يعني حكم المال في هذا البنك.
بس ولكن هذا بنك ريبوي.
نعم.
فأنصحه ألا تضع في بنك ريبوي.
جزاكم الله خير.
إن قرار المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ريبوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي.
جزاكم الله خير شيخنا. أخونا محمود من السعودية بيسأل أيضا إنه حكم بيع اسم الصيدلي، صيدلي بيبيع اسمه.
لا مشكلة معروفة ومنتشرة.
نعم.
من يدير الصيدلية لابد أن يكون مع صيدلي، لابد أن يكون معه، وإلا لا يسمح له بإدارة الصيدلية.
نعم.
فانتشر في بعض أبنائنا الصيادلة وإخواننا بعضهم يأخذ مبلغا ويكتب أنه مدير الصيدلية، وليس مديرها الآن، هو عنده صيدليته.
نعم.
لكن في الأوراق مكتوب أنه هو المدير المسؤول، ويأخذ هذا مقابل هذا مبلغ من المال. يعني هنا أولا فيه تدليس وغش، يعتبر مدير الصيدلية فلان هو ليس مديرا.
نعم.
وأخذ المال بلا مقابل، لأنه يأخذ المال
على اسم،
على أنه هو المدير، وليس على المدير هو المسؤول، وهو ليس مديرا ولا يعرف شيئا عن هذا، وإنما يقوم بهذا شخص غير صيدلي، ليس صيدليا. لذلك نرجو ألا يقع أي أحد من إخواننا وأبناء الصيدلة في هذا الخطأ.
يعني هذا لا يجوز ولا يصح، والأولى به ألا يفعل.
نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. أخونا ربيع من البحيرة سأل عن أمر أسمه بالوكالة، يقول إنه بيأخذ مبلغ من المال من صاحب الوكالة في مقابل إنه يكون له الأولوية أن يعطيه هذا الزرع. يعني هو قبل أن يزرع يأخذ مبلغ من المال حتى تجود الزراعة أو حتى يزرع أرضه، في مقابل إنه هذا الناتج الخارج من الأرض يكون.
لا أخبرك بهذا، هذا السؤال ذكرني بطفولتي.
بارك الله فيك ومد في عمرك قدس الشيخ.
وأنا طفل كنت أحيانا أذهب مع بعض أهلي إلى المكان الذي يقوله وكالة أو مبيع.
نعم.
كان هذا عندنا في بلدتنا في كفر بطيخ.
نعم.
كانت قرية لكن أصبحت الآن مركز.
بارك الله فيك.
فكان في مكان فيه أصحاب الوكالات، أصحاب الوكالات أصحاب الأرض يأخذون منهم مبلغا من المال، ثم إذا خرج الزرع يأتون به إلى من أخذوا منه.
نعم.
هذا الشخص عادة يأخذ نسبة، عندما يبيع يأخذ نسبة مقابل بيع، إذا كان هو أخذ مال قبل كده يأخذ نسبة أكبر. يعني هو أخذ قرض.
نعم.
وجاءه الزرع فيأخذ نسبة أكبر ممن لم يأخذ. وهو هنا ما دام أعطى القرض وأخذ هذا القرض لابد أن يأتي بالزرع لهذا الشخص،
يتلزم عليه انه هو يودي.
لازم لابد من ان يأتي هذا الشخص، والشخص يبيع وبعد البيع يأخذ نسبته من التي يأخذها مقابل انه هو الذي باع.
نعم.
الى جانب ترتيب رد القرض، وهو قرض حسن لكن في هذه الحالة ليس حسنا، لأنه لابد مقابل القرض أن يسلمه الزرع، ثم النسبة التي يأخذها
في مقابل البيع تكون أزيد.
لذلك نرجو أن لا يلجأ إلى هذا. وعندهم وسائل أخرى، يعني يمكن أن يبيعه سلما، يعني هو محتاج إلى النقود.
نعم.
فيمكن أن يبيع سلم، يعني من باعنا يبيع سلم، يعني كم يبيع كمية مقدارها كذا من الزرع، مواصفات كذا، بكل المواصفات، ويصبح هذا دينا في ذمته ويحدد فيه وقت التسليم ويدفع الثمن بالكامل. إذن هو دفع ثمن الزرع بالكامل، أي التاجر الجملة أو التاجر السمسار الذي يبيع دفع ثمن الزرع بالكامل، ويمكن أن يكون نفس المبلغ الذي دفعه هو المبلغ الذي يدفعه في حالة القرض، يعني لا ليس بشرط أن يأخذ كل الزرع، وهذا حلال. عندما يخرج الزرع يعطيه الكمية المحددة المحددة، هذا يسمى في الفقه الإسلامي سلم رأس المال، والمسلم فيه اللي هو الزرع، وهذا عقد السلم. فإذا يمكن أن يلجأ أخواننا الفلاحون إلى عقد السلم.
وهو في الحديث أيضا من أسلم في يسلم في
كي المعلوم وزن المعلوم. نعم. بس طبعا كنت صغيرا لا أستطيع أن أقول هذا.
جزاكم الله خير شيخنا حفظكم الله. أخونا خالد من ليبيا أيضا يسأل إنه استلف أو أخذ مبلغ من المال من زوجته، هو ليس مبلغا بل هو أخذ الذهب، ذهب من زوجته، وهو يسأل الآن هو لما أنفق هذا الذهب أو حوله إلى مال سائل، حوله مبلغ معين، هل يرد هذا المبلغ أم يرد الذهب؟
في قاعدة مهمة جدا ولا خلاف حولها، وهي الدين يرد بمثله لا بقيمته، دين يرد بمثله لا بقيمته، وهذا ليس في خلاف. إذن المثل ليس القيمة، لا أقول قيمة الذهب لأنه باعه بكذا، إذن قيمة الذهب كذا، لا لا ينظر لهذا، وإنما هو أعطاه كذا جرام ذهب، عندما يرد يرد كذا جرام ذهب.
نعم.
هذا الذهب زاد، الذهب نقص لا شيء فيه، لا يؤثر. وأرجو أن يكون هذا واضحا، الدين يؤدى بمثله لا بقيمته، إنما وقت الأداء، وقت الأداء إذا لم يجد المثل يلجأ إلى القيمة في وقت الأداء وليس وقت الاقتراض.
نعم. جزاكم الله خير شيخنا. نستقبل هذا اتصال. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلمك دكتور علي؟
تفضل. حياك
الله يا ابني.
زهرة دكتور علي.
الحمد لله، تفضل.
أنا كان معايا مبلغ من المال كنت شايفه عشان أشتري بيه شقة، لأن أنا ساكن بنظام الإيجار الجديد والعقد بيخلص وجديد والكلام ده. فالمبلغ ده عدى عليه سنة طلعت فيه زكاة مال، ودي تاني سنة هطلع عليه برضه زكاة مال ولا مش عارف؟
هو المبلغ مبلغ عليه زكاة يعني؟
المبلغ عاد عليه الحول عاد يعني قيمته عاد قيمته نصاب،
قيمته نصاب
عاد يعني اكثر من قيمته نصاب، بس انا مخليه عشان اشتري بيه شقه.
نعم.
بس ممكن اسمع الاجابه من الدكتور عشان انا مش قدام التلفزيون.
طيب يا شيخنا، هو عايز اسمع الاجابه الان في التليفون لانه مش قدام التلفزيون، يعني هو
اي معروف
مبلغ من المال.
المال الذي يحتفظ به لشراء شيء، هذا المال ما دام بلغ النصاب وحال الحول يجب ان يزكى، ولذلك هو عليه ان يضعه في بنك اسلامي في استثمار. استثمار اذا المبلغ سيزيد، يقول جزء من هذا المبلغ الذي وضعه والباقي سيكون اكبر من المبلغ الذي اودعه، يعني اذا هنا يخرج الزكاة وفي الوقت نفسه يكون له ربح،
يعني هو يزكي من الربح وهينتفع ب
بس يزكي المبلغ مع الربح.
نعم.
لكن الزكاة لا تصل الى الربح، اقل من الربح.
نعم.
فاذا هنا لا تترك المال كنز وانما استثمره، فاذا ما جاء وقت الشراء تكون استثمرت واخذت مبلغا والباقي مع راس المال للشراء.
طب وهو يزكي عن السنة الماضية أيضا أنه حفظه ما بعد السنة وهذه السنة الثانية
لو 20 سنة؟
نعم.
هذه المشكلة هنا، الزكاة لا تسقط بالتقادم، هذه القاعدة أرجو أن نحفظها جيدا ونفهمها جيدا.
نعم.
الزكاة لا تسقط بالتقادم، ما معنى هذا؟ معنى هذا لو أن شخصا عنده مال وعليه زكاة لكن مر عليه 10 سنوات ولم يزكي، إذن عليه أن يحسب زكاة 10 سنوات ويخرج هذه الزكاة. يعني في القانون، يعني أنا أؤكد على هذا لماذا؟ لأن القانون في أشياء تسقط بعد سنوات قليلة، بعد 5 سنوات. يعني شخص ارتكب جريمة مثلا حكم علي مرة 5 سنوات سقط الحكم.
يعني خلاصة لأخينا شيخنا أنه هو على الهاتف الآن أنه هو يزكي على هذا المال على سال فائتة وعلى هذه السنة.
نعم. نعم.
لأنه عليه نصاب. ونصيحة من فضيلتكم له أنه هو يضع هذا المال في بنك إسلامي حتى يستثمر هذا المال فيخرج منه الزكاة ولا ينقص هذا المال.
نعم.
بالزكاة. جزاكم الله خير شيخنا. طيب نستقبل هذا اتصال آخر. أختنا إيمان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما لازمك يا شيخ بس انا ليا سؤال وطلب ورجاء. الله يبارك لك بس يعني انا يعني هقفل وهسمح لك الجواب النهارده انا بقيت كتير جدا متصل بحضرتك والله. السؤال الاول انا سمعت في ان شركات يعني في شركات تامين يعني في ناس بيحللوها باعتبار ان انا مثلا هدفع 1000 وغيري هيدفع 1000 زي نظام التكافل الاجتماعي. لو واحد حصل عنده مشكله في العربيه فبيجمعوا المال ده وبيعملوا المشكله بتاعته ومن هنا بيحللوا نظام التامين. وطبعا انا عارفه حضرتك بتحرموا الا في شركات معينه. انا بس الطلب بقى نفسي اعرف شركه عشان انا مش عارفه ايه الشركات الاسلاميه وغير الاسلاميه. نفسي اعرف اسم شركه بس ان انا اروح لها. انا عندي عربيه وعايزه امن عليها فعايزه اعرف اسم شركه واسم مكان معين يكون اسلامي اروح له اعمل معاه تعاقد. الرجاء بقى ربنا يكرمك ادعي لي ان ربنا ييسر لي حالي ويصلح حالي انا وزوجي. وشكرا من جزاك الله خير.
جزاك الله خير
يا بنتي ربنا ييسر
لك الخير. الله يذكره الشيخ. طيب احنا انتهينا من سؤال اخونا خالد. اختنا ام احمد سألت سؤال انه هي معها مبلغ 10,000 جنيه. هل هذا المبلغ يعد نصاب يعني يخرج عليه زكاة ام لا؟
ننظر ما سعر جرام الذهب اليوم ونظر في 85 فإذا كان أقل من 10,000 فإذا ليس عليه زكاة واجبة وإنما إذا أخرجت تكون صدقة. وإذا كان قيمته إذا كان أكثر من 10,000 إذا كان أقل من 10,000 إذا كان أقل ليس عليه زكاة أكثر عليه زكاة.
جزاكم الله خير يا شيخنا.
يعني العملية سهلة هنا في الصحف مكتوب سعر الذهب.
نعم.
وخذ سعر الذهب المتوسط 21 جرام السعر في 85 الناتج هذا هو النصاب.
جزاكم الله خير. أخونا محمود من الدقهلية بيسأل إنه هو اشترى سيارة وهو مرخصها ترخيص ملاكي ولكنه يستعملها في العمل. في هل على هذه السيارة زكاة؟
يستعملها
في العمل.
يعني يستعملها في العمل؟
يعني بينقل بها البضائع إلى غير ذلك يعني بيجعلها محور من محاور العمل
لنفسه أم لغيره؟
نعم.
يعني
طب لو كانت لنفسي
يختلف. يعني هنا الاستعمال الشخصي ليس عليه زكاة. وإذا كما أشرنا من قبل يجب أن تراجع الضريبة العقارية في بالنسبة لهذه النقطة. استعمال الغير بأجر
تأجير وين؟ تأجير السيارة.
تأجير.
نعم.
الإجارة خلال سنة إذا وصلت النصاب عليه زكاة. لم تصل النصاب ليس عليه زكاة.
نعم. جزاك الله خير يا شيخنا. طب هو بيسأل أيضا إنه هو يعني بيشغل أموال بيأخذ أموال والناس لكي يشغلها لهم وبيقسم الأرباح بالنصف. يعني هو إذا اشترى بضاعة بمئة جنيه مثلا يضع عليها 10 جنيهات ربح ويأخذ 5 ويدع 5 الأخرى لصاحب المال. هل هذا يجوز؟
استثمار أموال الآخرين أمر يجب أن نتنبه لخطورته. فما أكثر من أخذ أموال الناس بقصد الاستثمار وهو في الواقع أخذه ليريد أن يأخذ المال نفسه. وحدث هذا في كذا حالة. بعد أن يجمع كذا مليون يعلن الإفلاس يترك مصر يسبب الأسباب.
نعم.
لكن إذا فرضنا أنه يريد فعلا استثمار حقيقي عليه أولا أن يكتب عقدا مع أصحاب الأموال. في هذا العقد يكون فيه الحقوق والالتزامات
يضمن لهم الحقوق يعني
والالتزامات التي عليهم أو عليه.
نعم.
ثم في نهاية المدة التي يقوم فيها برد الأرباح توزيع الأرباح يحسب بدقة المبالغ التي استثمرت، من هذا 100 ومن هذا 50 ومن هذا 1000 وهو منه 5000، يجمع كل هذا المال وينظر إلى الأرباح والنسبة الربح إلى المال كله كم في المئة النسبة الكلية، مثلا 10%.
نعم،
10% على الأرباح الكلية. هو يأخذ 10% على ماله، الأموال التي أخذها 10% تقسم تبعا للعقد المكتوب. إذا كتب بأنه له نصف الربح، إذن له نصف الربح ولا نصف الربح حسب الاتفاق في العقد.
يبقى هو ده قيمة العقد.
نعم.
إن هو الذي وضع العقد. وحدد.
نعم.
إنه لكل طرف كم من
نعم
من
نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. طب نأخذ هذا الاتصال. أخونا أحمد، السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته.
تفضل يا أخي.
استغفر.
تفضل يا أخي.
ممكن اسأل الشيخ سؤال؟ اسمع
الشيخ معك، تفضل.
عايز بس كنت عايز اعرف اسم بنك اسلامي اتعامل معاه حيث اشتري سيارة.
نعم،
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير. طيب يا شيخنا، يعني اخونا رضا كان يسأل ان والده توفي وترك بيت من 4 أدوار كتبه باسم والدتي. الوالدة تصرفت في هذه الأدوار إنه كتبت لكل ولد ولكل بنت شقة من هذه الشقق، وهذا الرجل اشترى من أخته الشقة الثانية بمبلغه. هل هذا التقسيم أصلا يصح؟ وهل شراءه بعد ذلك من أخته شراء جائز أم يرجع هذا التقسيم كله؟
لم يذكر لنا سبب الكتابة، يعني السبب في أنه كتب لأولادي
ليس هو الذي كتب، أمهم بعد وفاته
هو الأب الزوج كتب زوجته.
نعم.
لماذا؟ الزوجة كتبت للأولاد لماذا؟ فلابد من كل هذا، لابد أن يعرف السبب أولا من هذه الكتابة، ثم بعد ذلك نقول هنا ما دام في حياته أو في حياتها يجوز هذا. إنما لو أن بعد الممات، يعني أوصف بعد الممات إن فلان له كذا وفلان له كذا وفلان له كذا، لا يجوز، وإنما يكون الميراث، والميراث يعني معروف كيفية التوزيع.
طيب نعقب على ذلك شيخنا، ولكن بعد أن نستقبل هذا الاتصال. أخونا وحيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
والله أنا اشتريت حتة أرض بمبلغ 10,000 جنيه على أساس أن أنا هبنيها، وما تيسرتش فيها أن أنا أبني، فهل أطلع عليها زكاة ولا ما أطلعش؟
نعم، أنت اشتريت سيارة الآن، اشتريت قطعة أرض ب10,000 جنيه على أساس أنت تبني عليها.
أيوه بالظبط كده.
وما بنيت؟
من 10 سنين.
نعم. هل عليها زكاة أم لا؟
أم لا.
جزاكم الله خير. الشيخ يجيبك إن شاء الله.
فصل قصير إن شاء الله.
فصل آخر؟
فصل قصير أولا.
طيب، نأخذ هذا الفصل ثم نعود إليكم. السلام عليكم.
والدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله، أنت الله لا إله إلا أنت الأحد أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك يا
وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل.
السلام عليكم، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخنا، ما زلنا مع هذه الأسئلة من أسئلة إخواننا. يعني احنا كنا بنتكلم عن سؤال اخونا رضا، ما ندري ابوه كتب لوالدته هذا البيت لماذا؟
طيب، كتب للوالدة في حياته وحياتها،
نعم،
ثم هي كتبت لأولادها،
لكن بعد موت الوالد.
بعد موت الوالد ما هو
نعم.
يعني ما هو يعني هو كتب لها، لكن كتب أن تتسلمه في الحال أم يكون وصية بعد الموت. فإذا كان سلمه في حياته، سلم البيت في حياته، إذن في هذه الحالة تنتقل الملكية لها ويصبح هذا البيت ملكها، وإن كان هذا مخالف للميراث.
نعم.
هي كتبت لأولادها أيضا في حياتها، سلمتهم أم لم تسلمهم؟
هي سجلت هذا في شرع قاضي.
طيب، وسلمت. نعم. إذن هنا في هذه الحالة انتقلت الملكية في حياته وفي حياتها، انتقلت لها في حياة الزوج،
نعم،
وانتقلت للأولاد في حياة الأم. هناك من يرى أن هذا جائز أيضا، أن هذا ميراث، أنه لا يجوز هذا. ولكن نقول هنا، إذا كان هناك سبب يرجح اللجوء إلى مثل هذا وأعطى في حياته لا مانع. إن لم يكن هناك سبب وإنما الهدف هو تغيير الميراث فلا يجوز.
جزاكم الله خيرا شيخنا. نأخذ هذا الاتصال. أخونا عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ممكن أكلم الدكتور؟
تفضل دكتور معك.
في مؤسسة جمعية شرعية بتطلع قروض بنسبة 10% مصاريف إدارية وتسدد في أي وقت، يعني هي كل شهر يعني بس براحتك، يعني بستك، فهل دي حرام ولا حلال؟ وما هي النسبة المقررة للقرض الحسن؟ يعني أنا خدت قرض، النسبة بتاعته قد إيه؟ إن أنا المسموح بي إن أنا أخدها 2%، 3%، 7%، 8%.
الشيخ يجيبك ان شاء الله اخي.
الله
جزاكم الله خير. اخونا ابو عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله عن خير. استاذ حاج، بس اكلم فضيله الشيخ في سؤالي اذا سمحت.
الشيخ معاك، اتفضل.
الله يبارك فيك. السؤال الاولاني حضرتك، بس يعني مثلا انا عندي شقه معينه بتجيب لي عائد مثلا مأجرها شهري، بالنسبة للشقة أنا مش يعني هي تعتبر رأس مال، في العائد بتاعها بيصرف في المصاريف الشهرية العادية، يعني حضرتك لو في فترة من الفترات بعتها مثلا هل عليها زكاة مال؟ وبالنسبة للفلوس الخاصة بالذهب، يعني أنا برضو كنت جايب لزوجتي ذهب، وحصل إن أنا يعني كنت في ضيقة مادية ورحت بايع الذهب، وأنا كنت زكيت عليه مرة واحدة بس طبعا قبل ما قيمته ترتفع في الفترة الأخيرة. السؤال الأخير معلش سامحني، ليا أختي بفضل الله يعني جزء بسيط من القرآن تختمه إن شاء الله، فزوجها يعني هو منحها إن هي تروح حلقات القرآن وكده، فهي يعني عايزة تطلق عشان إن هي تكمل حفظ القرآن، فهل ده صح حضرتك ولا عايزين نعرف رأي حضرتك في هذا الموضوع؟ جزاكم الله عنا خير.
جزانا وياك. شيخنا أخونا محمود من بريطانيا سأل ما الحكم الشرعي في شراء البيوت في بريطانيا، لأنه هناك عقد دم
معروف هناك ما يسمى بالمورجش. هذا السؤال وجه إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وبين الفقه المجمع أن هذا غير جائز، لأنه يؤخذ بقرض ربوي، قرض ربوي، والقرض الربوي لا يجوز، محرم. لذلك يعني سبحان الله الأزمة المالية العالمية الأخيرة كان سببها القروض لشراء البيوت، ولما انهارت البنوك والتأمينات وغير ذلك نتيجة ما حدث، الذين لم يشتروا البيوت بهذه الطريقة لم يصيبهم شيء، والذين اشتروا البيوت بقرض ربوي أصابهم ما أصابهم وإن كانوا مسلمين.
نعم.
فسبحان الله يعني بطلان الفتوى جاء بناحية واقعية في الأزمة المالية العالمية.
تطيب الملك.
نعم سبحان الله.
نعم.
فإذا هنا لا يشترك، لكن الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. يعني وفي ضرورة يبقى عرفنا هذا حرام، لكن يباح لأن في ضرورة أو حاجة ملحة. مثل ماذا؟ واحد ليس عنده سكن، نقول له استأجر، والمجمع أفتى على أساس هذا.
نعم.
أنه إذا لم يستطع أن يشتري بدون ربا يستطع أن يستأجر، لكن أحيانا يكون الشخص عنده عدد كبير من الأولاد فلا يجد من يؤجر له لكثرة الأولاد.
نعم.
فماذا يفعل؟ إيجار لا يوجد، شراء لا يستطيع إلا بقرض ربوي من البنك، فماذا يفعل؟ لأنه ضرورة يباح له على قدر حاجته، الضرورة تقدر بقدرها، يعني إذا كان في حاجة إلى غرفتين لا يأخذ ثلاثة، إلى ثلاثة لا يأخذ أربعة وهكذا.
جزاكم الله خير شيخنا. طيب أخونا وحيد كان سأل إن هو اشترى قطعة من الأرض بمبلغ 10,000 جنيه كي يبني عليها، وما تسنى له أن يبني، فهل على هذه القطعة زكاة لأنها بقيت 10 سنوات عنده؟
حسب النية، إذا ظلت أي فترة وفي نية البناء ليس عليه زكاة، تحولت النية إلى التجارة عليها زكاة.
جزاكم الله خير. أخونا عبد الله سأل إنه هناك مؤسسات تخرج قروض بنسبة 10% مصاريف إدارية، هل أصلا تصح هذه القروض أم لا؟ وما النسبة المقررة للقرض الحسن؟
قرض حسن 10%؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال إن هيئة إسلامية
مؤسسة
خيرية؟
نعم خيرية.
لا ليست خيرية، هذه مؤسسة ربوية.
لا أعوذ بالله.
يعني قرض 10% هذا قرض ربوي.
نعم. هي تقول انه مصاريف إدارية، لكن
انا لا مصاريف إدارية. وقرض اعطاء القرض للشخص واسترداده من الشخص، اين الناحية الإدارية؟
تحتاج موظف فقط، يعني
موظف للقروض كلها، ليس القرض شخص،
ليس القرض هو، انا
وقد لا تحتاج الى موظف.
نعم.
فاذا هذا لا يجوز،
لا يصح، لا يجوز.
لكن لو فرضنا أنه كما يقول مصارف إدارية، المصارف الإدارية تكون مبلغا مقطوعا وليست نسبة من المبلغ. لماذا؟ لأن الشخص الذي يعطي مليون مثل الشخص الذي يعطي ألف.
نصيف إدارية ثبت
سيعطي، فإذا هناك سيكون مبلغا صغير جدا وموحد لجميع القروض، 10% من القرض، نصف كذا القرض هذا ربا.
نعم. يعني أجل هذا وبيسأل سؤال آخر، ما هي النسبة المقررة قبل؟
لا يجوز نسبة.
يبقى الرد
لا يجوز أن يكونك نسبة، وإنما مبلغ مقابل تكاليف العمل، وهذا المبلغ لأي قرض
كبر أو قل.
نعم، والتكاليف تحسب التكاليف بدقة، حسب الدقة وعرفت إذا من يأتي يخسر يعرف أن هناك التكاليف دولار، ريال، جنيه، جنيهان، 10 جنيهات، يعني مبلغ مقطوع. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. نأخذ هذا السؤال. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ربنا يبارك في قناة الرحمة، ربنا يبارك فيكم يا رب.
أكرمكم الباري.
ربنا يبارك في شيخنا العزيز يا رب، وربنا يجعل في ميزان حسناته يا رب.
آمين. جزاك الله خير يا ابني، جزاك الله خير.
ربنا يبارك لك يا شيخ. انا علي ديون وكده، يعني في ديون يعني كتير يا شيخ، يعني فطبعا كانت في ورث من ابويا وكده، كلمت اخواتي يعني على اساس ان انا ابيع الورث بتاعي وافد بيه الدين، يعني لان الدين ده بيتاخر، بياخد مثلا مده 5 سنين ولا 6 سنين، والناس مش بتصبر عليا يعني الفتره دي. فيا شيخ انا كلمت اخواتي وكده، فاخواتي موافقوش يعني على ال بيع الارض دي، يعني خاصه ان احنا يعني من سكان الصعيد وكده، فقال لك عيب انك تبيع الارض وعيب انك تتكلم في كده، ويعني طلعوا لي في الاخر غلطان يا شيخ، فمش عارف يعني والله، وانا بكرب شديد يا شيخ. ربنا يبارك لك يا شيخ، ادعي لي يعني.
يسر الله لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب اختنا ناديه، السلام عليكم. الشيخ. السلام عليكم.
السلام حضرتك. السلام ورحمه الله عليكم وبركاته. لو سمحت لي سؤال لحضرتك الشيخ. انا باخد علاج بفلوس طبعا، من بسدد قيمه العلاج ده وبدفع 10%. العلاج ده انا يعني جاء علاج خطا ومش عايزاه، فهو طبعا ما استخدمتوش، رجعت للصيدليه على اساس ان هو يعني يستبدلوه لي بعلاج اخر، رفض. فروحت صيدليه تانية اخذته ب 50% من القيمه اللي انا دفعتها، وبالتالي يعني انا ما خدتش منه فلوس، لكن انا استبدلته بدواء اخر. فهل يحق لي ان انا استبدله بدواء اخر، وطبعا بدفع فلوس كامله بتاع الدواء الاخر، لان لي علاج مثلا شهري في حاجات معينه، وحصل لي ظروف ان انا اخذت علاج، والعلاج ده انا ما استخدمتوش وكان غالي، فحاولت استبدله يعني طلبت استبدله، والصيدليه رفضت تاخده اللي انا اخذته منها. وطبعا ده كان المفروض ان هو علاج باخده من الشركه، وبدفع جزء والشركه بتتحمل جزء. فايه الوضع؟ هل انا كده يعني علي اسم ان انا خدت دواء وخدت مكانه، والفلوس طبعا اقل من اللي انا حاططها للصيدلي، اقل من اللي انا باخده يعني. يعني كان هو بياخدها ب 50 جنيه، انا باخد الدواء مثلا ب 70 جنيه، وطبعا باخد هو بياخد مني 25 وانا باخد ب 70، فده صح ولا غلط؟
طيب يا اختي، شيخ يجيبك ان شاء الله يا اختي. شيخنا عندنا اسئله من اخونا ابو عبد الرحمن، بيسال انه هو عنده شقه يضعها للتاجير، والعائد الخارج منها يصرف، فلو باع هذه الشقه هل عليها زكاه بعد ذلك؟
ان البيع تزكى، نعم، وفضل الايجار يزكى، لكن ما دام
يصرف
لان احنا قلنا من القواعد الفضل عن الحوائج الاصليه.
نعم.
يعني يشترط في وجوب الزكاة ان المال الموجود فاضل عن الحاجات الاساسية للانسان، حاجة اصلية. فاذا كان فيه، اذا لم يكن هناك فضل اي زيادة، فليس عليه زكاة. والبيت ليس عليه زكاة الا إذا تحول إلى تجارة البيع يكون عليه زكاة.
يبقى لو باعه يزكي عليه في بعد البيع.
نعم.
جزاكم الله خير. هو سأل أيضا عن ذهب الزوجة هل عليه زكاة؟
يختلف طبعا لمقدار الذهب والاستعمال الذهب. ذهب الزوجة إذا كان على قدر الحاجة وتلبسه باستمرار فهذا ليس عليه زكاة. إذا كان الذهب زائدا عن حاجة الزوجة زائدا عن حاجتها في هذه الحالة يزكى. والأمر فيه خلاف لأنك من يرى أنه يزكى دائما.
نعم.
لبسته أم لم تلبسه. لكن هذا التفصيل هو الذي استقرت عليه الفتوى في أيامنا في الكتابات وفي محاضرات في الجامعات وكذا يقال هذا.
جزاك.
يعني هي معها شيء في صدرها وفي أذنيها وفي يدها أشياء قليلة ليست كثيرة. هذا ليست على زكاة. إنما أشياء متعددة تغير فيها أشياء مركونة أشياء اشترطها لأن الذهب أكثر ثباتا من النقود فتحتفظ به هذا كله عليه زكاة.
وبتحول من كونه زينة إلى كونه تجار وزكاة
إلى أصبح كنزا.
نعم. جزاكم الله خير شيخنا. أخونا محمد بيسأل إن هو عليه ديون وله ورث من أبيه ولم يوافق إخوته على بيع هذا الإرث، يعني نصيحة لإخواته أولا وماذا يصنع؟
طبعا ذكر انه في الصعيد.
نعم هو في الصعيد هم لا يسمحون مثل ذلك يقولون. نعم. يعني كأنها من العيب.
نعم ازاي كيف يعني يبيعوا ارضه.
نعم
فالآن الاولى ان اخوته واخواته يعني يشترون هذا لان عنده ارض على ديون من حقي أن يبيع الأرض يسدد الديون.
نعم
هذا حق له. الإخوة عليه أن ينتبهوا لهذا. مادام عليه ديون يجب أن يؤديها لأنه يستطيع أن يؤديها ببيع أرضه. مسألة أنه باع أرضه وكيف كذا طيب ومن يسدد الدين؟
يعني ولو كانوا لا يريدون أن يدخلوا غريبا بينهم يشترونها هم.
نعم
يعني هم يشترونها ويدفعون له المال ليسدد به دين.
نعم
جزاكم الله خير يا شيخنا. أختنا نادية من اسكندرية بتسأل إنه يعني هي لها علاج شهري بتأخذه من الصيدلية وتسدد 10% فقط من قيمته نعم تسدد 10% فقط من قيمة هذا العلاج
مشتركة في تأمين
يعني كأنها كذلك. فجاء علاج خطأ لها فأرادت أن تستبدله بعلاج آخر من الصيدلية فالرجل رفض. ذهبت إلى صيدلية أخرى فكأنه يعني قال لا أنا أعطيك العلاج الآخر وأخذ هذا وأبيعه بثمنه العالي والثمن لي يعني الفرق بين العلاجين لي. ما الحكم بذلك؟
أولا هنا ننظر لماذا اشتركت في التأمين. لأن هذا غير جائز. التأمين غير جائز إذا كان إسلاميا. هذا أول شيء. الأمر الآخر أنها تريد أنها أخذ علاج المصرف 10% فقط بين نتيجة التأمين.
نعم.
فإذا لم تستطع أن ترده ماذا تفعل؟ وهي تحتاج إلى العلاج فبعت هذا لتشتري العلاج الدواء العلاج.
نعم
أظن أن هذا من حقها مدام لو رجعت إلى الصيدلية التي سلمت منها رفضت ترجع إلى الموظفين الذين يقومون بالعمل لعلهم يساعدونها في بيع هذا في
استبداله
بدواء آخر. لم تستطع عند هذا الدواء ماذا تفعل؟ لا يوجد حل إلا هذا.
يعني هي تبيعه للآخر
إذا لم تستطع
والفرق هذا الصيدلي يأخذه؟
هو الصيدلي استغل الموقف.
نعم
استغل هذا.
أنا بسأل عن أمر الاستغلال يعني
لا هذا الصيدلي مستغل.
نعم جزاكم الله خير شيخنا. يا شيخنا هل هناك شركات تأمين تكافلي أصلا في مصر؟ أختنا إمام تسأل هذا السؤال يعني.
نعم.
هناك شركات تأمين تكافلية جائزة في مصر؟
نعم نعم في 7 شركات هنا.
7 شركات. طيب يعني هي كانت تريد أن تأخذ الشركة ولكن يعني تأخذه من تليفون خاص إن شاء الله.
الهاتف الهاتف الأرضي بعد صلاة الظهر وهذا الأربعاء والجمعة.
بعد الأربعاء والجمعة. أخونا أحمد من ليبيا أيضا سأل عن يريد اسم بنك إسلامي في ليبيا لأنه يريد أن يضع ماله فلا يعرف أين يضعه. برضه أظنه من
لا في ليبيا لا أعرف.
لا تعرف. نعم.
ليبيا أعرف. غني أن يسأل هناك.
جزاكم الله خير شيخنا. في سؤال أنا أريد أن أتكلم فيه مع أنه بعيدا عن حديث المعاملات. يعني أخونا أبو الرحمن سأل أن أخته تريد أن تطلق من زوجها لأن لها قدم بسيط حتى تختم القرآن وزوجها لا يريد أن تخرج من المنزل فهي تريد أن تطلق حتى تختم القرآن. يعني أنا أريد نصيحة لهذه الأخت.
تأذي كيف تطلق حتى تختم القرآن؟ يعني هي تريد أن تختم القرآن إذا لابد أن تتخلق بأخلاق القرآن الكريم.
نعم.
وليس من الأخلاق أن تطلب وراء الطلاق، هذا منهي عنه.
صحيح.
تختم القرآن تستطيع أن تختمه في البيت، يعني حفظت أجزاء كثيرة من القرآن الكريم، هذا شيء طيب، تكمل الباقي في البيت.
نعم.
إذن لا تفكر في الطلاق ولا يجوز أن تفكر أن تطلب الطلاق، لا يجوز.
جزاكم الله خير شيخنا. يعني ما زلنا مع سؤال الفرق بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري لأنه نحن نظر أسئلة كثيرة في هذا الأمر، أمر التأمين. إحنا وقفنا على إنه التأمين التجاري هذا محرم شرعا.
السبب لماذا انتهت المجامع الفقهية الدولية إلى تحريم التأمين؟ التأمين الشخص يدفع جزءا قبل مثلا سيارة، التأمين 1000 جنيه، الـ1000 جنيه هذه تدخل في ملك شركة التأمين ويكون عليها تضمن أن السيارة لا يحدث لها شيء خلال السنة وإن حدث فقوها بالإصلاح.
نعم.
لم يحدث إذن
المال لها
بلا مقابل، حدث
عليها الإصلاح سواء قل أو كثر
أو كثر وعادة يكثر.
نعم.
فلو فرض الإصلاح أخذ 10,000 تدفع 10,000. الشخص الذي اشترك في التأمين لماذا اشترك؟ لماذا اشترك؟ لأنه يتوقع أن يحدث صار شيء ويغنم أكبر من المبلغ الذي يدفعه.
نعم. يريد أن يغنم الكثير.
يغنم الكثير. القمار غرم محقق مقابل غنم محتمل، يعني غرم محقق دفع الألف هذا غرم محقق. مسابقات التلفزيونية.
نعم.
دفع ثمن المكالمة هذا غير محقق مقابل انه هنا يأخذ
شيء محتمل
انه يصلح السيارة او يأخذ سيارة او يأخذ كذا بالنسبة لما يعلن في التلفزيونات.
جزاكم الله خير شيخنا. معذرة وقتنا قد انتهى، فإن قدر رب العالمين سبحانه وتعالى بيننا اللقاء والبقاء يعني نشرع في بيان بعض الفروق الأخرى بين هذا التأمين التجاري وهذا التأمين التكافلي. جزاكم الله خير شيخنا وصلى الله في عمرك وأمد لك بخير. أشكركم وصولكم أحبتي أيضا، طبتم وطابت أيامكم وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم. ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يطوب عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.